بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظه فليقرأ. ما دليل من قال على المرأة كفارة في إفساد صوم يوم من رمضان بالجماع كما على الرجل؟ ما دليلهم؟ لا نعم بلفظته أهلكت يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قالوا لفظة أهلكت أي أنها شاركته في الإثم وشاركته كذلك فيما يترتب على ذلك. هذه اللفظة ما حالها؟ نعم شاذ. والبيهقي وعدد من الأئمة يبينون عدم ثبوتها كما تقدم. زيادة أهلكت لا تثبت عند الدارقطني وعند البيهقي. لهم دليل آخر كلام جيد أيضا قاسوا ذلك، أن الأحكام يعني مشتركة بين الرجال والنساء، لا ينفرد أحدهم إلا بدليل خصوصية. قلنا وقد قام دليل الخصوصية في هذا الموضع بذلك الخطاب، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجل ولم يخاطب المرأة. هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ هل تعتق رقبة؟ هل تستطيع؟ هل فصار الخطاب له والتكليف له، خذ هذا فكفر به، ولم يقل فكفر به ونحو ذلك من الألفاظ. فصار ذلك مخصصا. واستبان الرد على قول الجمهور القائلين بالتساوي في الكفارة، وهذا كما سمعتم هو قول جماعة من أهل العلم منهم الأوزاعي، وهو قول صحيح للشافعي وموافقيه وجماعة من موافقيه، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول الظاهرية أنه ليس عليها كفارة لهذا المعنى، حتى عضد ذلك أيضا الخطابي كما في معالم السنن مطاوعة، يعني حتى لو كانت مطاوعة له وليست مكرهة ولا نائمة ولا كذلك، يعني ولو كانت مطاوعة فليس عليها كفارة. قالوا كفارة واحدة اكتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم على هذه الجناية، وهي يتحملها الزوج، ولم يأمرهم بكفارتين عليه وعليها. ثم إن الغالب على الرعاية الزوج، كلكم راع مسؤول رعيته، فإذا ألزمت بذلك كانت الكفارة على الزوج في أغلب الأحوال، أو كذلك الحمل على الزوج فيلزم بكفارتين. لهذا لا دليل على إلزامه بكفارتين عنه وعن زوجته. وقوله هلكت في هذا، لما زلنا في هذه الفقرة، استدل بها أهل العلم على أن ذلك الرجل رضي الله عنه كان متعمدا لشعوره بالهلاك، والخطأ لا هلكة فيه، إنما أخشى عليكم العمد لست أخشى عليكم الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التعبير بعدة ألفاظ، ما أهلكك إلى آخره. لهذا قال جماعة من أهل العلم وهو جمهورهم، ليس على من جامع في نهار رمضان ناسيا كفارة ولا غيرها. اختلفوا في الغير هذا، لكن الكفارة ليس عليه كفارة عندهم. قلنا وهذا هو الصحيح، لأنه لا يفطر بذلك لجماعه ناسيا. وقد جاء حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وكلمة أفطر تشمل الفطر بالطعام والشراب وغيره. والحديث حسن صحاه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، والصنعاني في سبل السلام، والشوكاني في الأوطار، والألباني في الإرواء حسنوه، وهو كذلك رجاله ثقات إلا بعض من نزل به إلى الحسن. لذلك قال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم: أما المجامع ناسيا فلا يفطر ولا كفارة عليه، هذا هو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء. وقال في شرح المهذب: إذا أكل أو شرب أو تقيأ أو استعط أو جامع أو فعل غير ذلك من منافيات الصوم ناسيا لم يفطر عندنا، سواء قل ذلك أو كثر، لأن منهم من يقول إذا أكل كثيرا واسترسل اللقمة واللقمة أكل اللقمة واللقمتين سهل، أما أن يأكل حتى يشبع هذا، أو كذلك إذا وقع على أهله ثم ذكر، أما أن يسترسل في ذلك فهذا قد يكون خلاف العادة. هذه أقوال، لكن الصحيح أنه قل من ذلك أو أقل أو أكثر. هذا هو المذهب، وبه قطع المصنف أي الشيرازي والجمهور. قلنا: فإن كان ناسيا لا يفسد صومه ولا كفارة عليه. ففي هذا الحديث نفسه أن الرجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت، في رواية احترقت، وقعت على امرأتي وأنا صائم في نهار رمضان. قال ابن حجر: استدل به على أنه كان عامدا، لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناس، وهو مشهور قول مالك والجمهور. انتهى. وقال النووي أيضا: المجامع ناسيا لا يفطر ولا كفارة عليه، هذا هو الصحيح، وبه قال جمهور العلماء. دليلنا أن الحديث صح أن أكل الناس لا يفطر، والجماع في معنى. وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع، قال: والأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع، وهذا لا يكون إلا في عامد، فإن الناس لا إثم عليه بالإجماع. انتهى. وقال شيخ الإسلام: والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، قول جمهور العلماء. والقول الثاني: عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك. والقول الثالث: عليه الأمران، قضاء والكفارة، وهو المشهور عن أحمد. والأول أظهر، رجح قول الجمهور كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا أو مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك. حين نزل قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلته. وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا، ومثل هذا لا تبطل عبادته. هكذا في مجموع الفتاوى. وبهذا وبنحوه قال ابن دقيق العيد والصنعاني، ابن دقيق بالعدة شرح في شرح العمدة الإحكام، إحكام الأحكام، وابن دقيق العيد في العدة شرح حاشية العمدة الصنعاني يعني. وقال الخطابي: وإلى إسقاط القضاء والكفارة عن الناس ذهب عامة أهل العلم غير مالك وربيعة، ومن ذهب قال: ومن مذهب أبي عبد الله أي أحمد أنه إذا أكل ناسيا لم يفسد صومه، بعض أقواله، لأن الأكل لم يحصل منه على وجه المعصية. فكذلك إذا جامع ناسيا، فأما المتعمد لذلك فقد حصل منه الفعل على وجه المعصية، فلذلك وجبت عليه الكفارة. انتهى من معالم السنن. وقال الترمذي في جامعه: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال ابن العربي: تمسك جميع علماء الأمصار بهذا الحديث، أي على أن الناسي لا شيء عليه. انتهى. هذا قول عامة أهل العلم. قلنا: يؤيده قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخشى عليكم الخطأ لكن أخشى عليكم العمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ونظير ذلك في الأكل والشرب ناسيا قال البخاري باب 26 من كتاب الصوم، وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وساق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والحديث متفق عليه. قال الحافظ وهي مسألة خلاف مشهور، ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب أي أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة، وعن مالك يبطل صومه وعليه القضاء، هذا هو المشهور عنه وهو قول ربيعة. وقال الداودي لعل مالكا لم يبلغه الحديث أو أوله على رفع الإثم لقوله فليتم صومه، يتنافى مع قوله أنه ارتفع الإثم. وساق ابن المنذر الخلاف في الإشراف ثم قال قال أبو بكر لا شيء عليه. قال ابن تيمية رحمه الله في سياق ذكر المفطر ناسيا، وقد ثبت في الصحيح أي في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت، قال وهذا مما لا يتنازع فيه العلماء أن الناسي لا يأثم، ألا أنه إجماع قول عامة العلماء، لكن وجد خلاف كأنهم اعتبروا خلافا للدليل لا يؤثر. انتهينا في حق الناس أنه ليس عليه كفارة وصومه صحيح. المسألة الثانية، هل المكره والنائم والجاهل بحرمة ذلك، يعني فرق بين الجاهل بالحكم، فهذا الرجل جاء يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف الحكم، وإنما الشأن على الجاهل بحرمة ذلك، كما يجهل بعض أمور الدين في هذه المسألة وغيرها لبعده عن العلم أو لبعده عن أهله أو لبعده عن السماع بذلك. شأن من يجهل أمورا خطيرة في الدين مثل بعض العقيدة وكذلك بعض المسائل، والجاهل بحرمة ذلك، والناس من الرجال والنساء هل يفسد صومه؟ تقدم نقل الإجماع أن المطاوعة على الجماع يفسد صومها كما يفسد صوم الرجل، فالجماع من مفسدات الصوم لحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. قال الشوكاني في الدراري لا خلاف أن الجماع يبطل الصيام إذا وقع من عامده. قال ابن قدامة في المغني ويفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف نعلمه في المذهب، وهذا ليس نقل الإجماع الأخير، هذا قال في المذهب لكن أيضا قد نقلوه إجماعا. قلت أما النائمة والناسية فقد اختلفوا في صحة صومها إذا أتيت، أي في حال ذلك حال إكراه نوم أو كذلك يعني مكنت يعني وهي ناسية أو ما كان من ذلك. فقال ابن المنذر في الإشراف واختلفوا في المرأة توطأ وهي مستكرها، قال الثوري والأوزاعي عليها القضاء ولا كفار عليها، وروي ذلك عن الحسن البصري. وقال مالك عليه القضاء ولا والكفار عليها، وعليه الكفارة عنها أي يتحمل. وفي قول مالك إذا جمعت نائمة عليها القضاء ولا كفارة عليها. قال أبو ثور ليس عليها قضاء ولا كفارة إذا استكرهها أو أتاها وهي نائمة. قال ابن المنذر وكذلك نقول لأنها لم تفعل شيئا في الحالتين، لا في حالة الإكراه ولا في حالة النوم ما عليها شيء. وذكر الخلاف ابن هبيرة وعزى إلى جمهور العلماء القول بأنها عليها القضاء وليس عليها كفارة. قلنا فعلم أن الجمهور يرون عليها القضاء دون الكفارة، والصحيح في أن الناس والمكره والنائم والجاهل بحرمة ذلك من الرجال والنساء أن صومه لا يفسد وليس عليه إثم ولا كفارة، لحديث رفع القلم عن ثلاثة منهم النائم وهو صحيح عن علي وعمر رضي الله عنهما مخرج في مسند شيخنا رحمه الله، ولحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه وهو حديث ثابت، ولقول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا قال قد فعلت. هذا فيما يتعلق بشأن بشأن النائم وفيما يتعلق بشأن المخطئ. ومن أدلة ما يتعلق بالجاهل حديث ذلك الرجل الذي قال إذا أنا مت أي أب لن أنا لكم؟ قالوا خير أب. قال فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني في لفظ اسحقوني ثم ذروني في يوم الراح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني. قال ففعلوا والله، فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر جمع ما فيه، ثم قال ما حملك على ذلك يا ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك. قال فتلافاه الله بها الحديث، استدل به أهل العلم على أنه كان جاهلا بعظمة الله وبقدرة الله وشاكا في ذلك عن جهل، ولهذا لم يعذبه الله عز وجل لأنه فعل ذلك عن جهل. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله من بعد ما تبين يدل أن من لم يتبين له بالمفهوم أن من لم يتبين له ذلك الحكم وذلك الهدى ليس بمؤاخذ بالحكم في تلك المسألة لأنه ما تبين له، ولأنها لا تقل يقوم الحجة إلا على من تبين له ذلك الشأن. لهذا قال ابن حزم في المحلى المغلوب المكره على الفطر لا يبطل صومه بذلك على ما نذكره بعد إن شاء الله، والمجنون والمكره مغلوبان مكرهان مضطران بقدر غالب من عند الله تعالى على ما أصابهما، فلا يبطل ذلك صومه لا يبطل ذلك صومهما أي الجماع. وقال النووي في شرح المهذب ذكرنا أن الأصح عندنا أن المكره على الأكل وغيره بما في ذلك الجماع. وقد يقال كيف يكره الرجل؟ المرأة ممكن تكره لكن الرجل قد لا يكره. يقال هذا عندهم تفصيل فيه يأتي إن شاء الله فيما إذا أكره، فإذا دنا من المرأة ربما يعني نشط لذلك ولكنه يكون مجبورا وليس راضيا، لا يبطل صومه. قال مالك وأبو حنيفة وأحمد يبطل انتهى. قال العلامة العثيمين رحمه الله شرح الممتع والصحيح أن الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، أي لا قضاء عليه لصحة صومه ولا كفارة لعدم الإثم. وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة، والمذهب مذهب الحنابلة أن عليها القضاء وليس عليها الكفارة، وهذا من غرائب العلم أن تعذر في أحد الوجهين دون الآخر، لأن مقتضى العذر أن يكون مؤثرا فيهما جميعا أو غير مؤثر فيهما جميعا، وقد علمت الصحيح في ذلك. خلصنا بأن المكره والجاهل والناسي والجاهل على ذلك التفصيل الذي ذكر آنفا، والنائم أيضا يذكر الفقهاء في ذلك أيضا في النائمة إذا أتيت حال نومها أن ذلك لا يبطل الصوم ولا يوجب الكفارة. المسألة التي تليها ليس على من أفطر في نهار رمضان بغير جماع كفارة، يعني كأن يكون أفطر في نهار رمضان بطعام أو شراب ليس على من أفطر في نهار رمضان بغير جماع كفارة. نقل البيهقي عن أحمد رحمه الله، البيهقي في معرفة السنن، عن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع حديث. قلنا ومع ذلك فقد اختلف العلماء في ذلك كما حكاه النووي رحمه الله فقال في شرح المهذب: إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفضيات إلى الإنزال فلا كفارة. أو النظر، ربما نظر حتى، لأن النص ورد في الجماع، النص الذي عندنا في شأن الذي أتى أهله جامع، وهذه الأشياء ليست في معناه. هذا هو المذهب المنصوص وبه قطع الجماهير، يعني أن الإفطار بطعام بشراب بأي نوع من المفطرات بغير الجماع ما فيه كفارة، بس إنما الخلاف في القضاء أكثر، وهنا الجماهير يقولون ليس فيه كفارة. وقال ابن عبد البر: واختلف العلماء في من أفطر يوما في رمضان بأكل أو شرب متعمدا، فقال مالك وأصحابه والثوري وأبو حنيفة وأصحابه الأوزاعي وإسحاق ابن راهويه وأبو ثور عليه من الكفارة ما على المجامع. كل واحد منهم على أصله الذي قدمناه. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير، وروي مثل ذلك أيضا عن عطاء في رواية وعن الحسن والزهري. وقال الشافعي وأحمد: عليه القضاء ولا كفار عليه، وهو قول سعيد بن جبير وابن سيرين وجابر بن سعد وشعبي وقتادة، وروى مغير عن إبراهيم مثله، ونقل الخلاف أيضا كما نقله النووي بن عبد البر بن المنذر في الإشراف، قال: اختلفوا فيما يجب على من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا أو استمنى أو باشر، المهم بغير الجماع، أبطل صومه بغير الجماع. فقال سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد بن أبي سليمان الشافعي وأحمد: عليه القضاء وليس عليه كفارة. وقال الزهري ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي: عليه ما على المجامع من الكفارة. وقال سعيد: عليه صوم شهر. هذه ثلاثة أقوال. القول الرابع عن عطاء، قول الرابع قال ذكر القول الرابع وهو أن عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فبدنة أو بقرة أو عشرين صاعا من طعام يطعمه المساكين في من أفطر يوما من رمضان من غير علة. القول الخامس هو قول أن عليه أن يصوم 12 شهرا، لأن الله تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهذه حجة. وقد روينا عن النخع أنه قال عليه صوم 3000 يوم، هذا قول سادس. وروينا عن ابن عباس أنه عليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام 30 مسكينا، وهذا قول سابع. وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله أنهما قال لا يقضيه أبدا وإن صام الدهر كله، ثم قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. ما هو القول الأول عندنا؟ أي قال ابن المنذر اختلف فيما يجب عليه، فقال فلان وفلان: عليه القضاء وليس عليه كفارة، هذا القول الأول الذي رجحه. وقال ابن حزم: ولا كفارة على من تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح الله له، بما لم يبح له، إلا من وطأ في الفرج من امرأته أو أمته المباح له وطؤهما إذا لم يكن صائما فقط، فإن عليه الكفارة على ما نصف بعد هذا إن شاء الله. ولا يقدر القضاء لما ذكرنا برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب الكفارة إلا على من وطئ امرأته عامدا. قلنا: وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: أتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان، أي في نهاره، فقال: للمنخرين، للمنخرين يعني ذم لأنفه، ولداننا صيام أي أنت تشرب الخمر في رمضان. قال فضربه 80 ثم سيره إلى الشام، ولم يذكر كفارة، والأثر صحيح. وأخرج أيضا عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء عن أبيه طيب بن أبي رباح أن عليا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر شرب الخمر في رمضان فضربه 80 ثم حبسه، ما أخرجه الغد فضربه 20 ثم قال له إنما جلدتك هذه 20 لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان، الأولى حد الآخر والعشرين الأخرى التعزير، ولم يذكر كفارة، وهو أثر ثابت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا كفارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه كما سيأتي إن شاء الله، هذا هو المنصوص عنه أي عن أحمد في مواضع وهو المذهب. وذكر بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر رمضان فعليه ما على المظاهر لكن لا يعرف له إسناد ولا أصل، إلى أن قال وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالكفارة لما أخبر أنه وقع على امرأته وأصابها لم يجز أن تلحق سائر المفطرات بالجماع لأنه إجماع الصحابة أي كلهم على أن ذلك في شأن الجماع. فروى عبد الله بن أبي الهذيل وساق أثر عمر وساق بعده أثر علي وأن ذلك على عليه إقرار الصحابة، واعتبر ذلك إجماعا إقرارا لهذين الصحابيين الخليفتين ولم ينتقد أحد من ذلك هذا الفعل أي عدم الإلزام بالكفارة. قالوا وهذه قضيتان مثلهما يشتهر، فهذا عمر رضي الله عنه قد جلده ولم يخبره أن عليه كفارة، وكذلك علي رضي الله عنه جلده 20 لأجل الفطر ولم يخبره أن عليه كفارة، ولو كان ذلك عليه لبيناه له كما قد أقام عليه الحد لوجوه، أحدها أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والحديث إنما يوجبها في الوقاع فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل، والقياس فيها ليس بالبين لجواز أن يكون الجماع قد تضمن وصفا فارق به غيره ما لم يقم دليل على أن الموجب الكفارة. الثاني أنه لو وجب لأجل الإفطار لاستوى فيه جميع المفطرات، فإن تخصيص بعضها دون بعض نوع تشريع يحتاج إلى أدلة الشرع، إلى دلالة الشرع. الثالث أن الإجماع أو أن الجماع يفارق غيره بقوة داعية وشدة باعثة، فإنه إذا هاجت شهوته لم يكد يزعها وازع العقل ولا يمنعها حارس الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكى عن ربه كل عمل ابن آدم يحكي عن ربه كل عمل ابن آدم له إلا الحسنة بعشر أمثالها إلى سمع الضعفين، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، فسمى النكاح شهوة وسمى المأكل طعاما وإن كان يشتهى في الجملة. ولهذا كان الحد المشروع فيه القتل يعني في المحصن، وأدناه الجلد والتغريب، وحد الطعام إنما هو جلد دون ذلك تعزيرا لمن أفطر بالطعام. لكن لو أن إنسانا محصنا أفطر بالجماع زنا يقتل، يرجم حتى يموت، وقد يصيب بالمبتلين بشهوتهم في عقولهم وأديانهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم ما يحل أن تنعت، والأكل إن كانت الضرورة إليه أشد وعند شدة الجوع يقدم على كل مطلوب، لكن إنما هو جوع يوم، ومثل هذا لا يكاد يبلغ بكل أحد من الناس إلى شيء من البلاء. ولهذا ظهر سلمة بن صخر من امرأته واعتقد أن وطأها حرام ثم إنه أصابها، وكذلك الأعرابي وقع على امرأته مع ما يعلم فيه من التحريم أي بعد أن ظهر منها، ولم يبلغنا أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل في رمضان. نعم داعية الأكل أكبر وأعم، لكن داعية الجماع إذا وقعت كانت أشد وأقوى، فلو سوى بين الأكل وبين الجماع في الكفارة لسوى بين شيئين قد فرقت الأصول بينها، بحيث لم يسوى بينها في موضع واحد من الشريعة. فكيف يصح مثل هذا القياس وليس في المطعومات حد سوى المسكر لقوة الداعي الطبيعي إلى نوعه، وفي رمضان داعية الأكل تختص بنوع دون نوع؟ الرابع أن هذا الكفارة العظمى، أن هذه الكفارة العظمى لا تجب إلا في نوع النكاح المحرم لعارض، ولهذا وجبت على المظاهر لما حرم عليه فرج امرأته، حرم على نفسه أي فرج امرأته بالظهار، كما حرم على الصائم فرج امرأته بالصيام، ووجب نحوها على المحرم لما حرم عليه فرج امرأته بالإحرام. يعني هذه كفارات مغلظة ليست في كل شيء، بل هي في شيء تختلف عن الطعام والشراب. الخامس أن هذه الكفارة لو كانت واجبة بالفطر لكان من أبيح له الفطر في غير القضاء تجب عليه هذه الكفارة كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ولكان الناس مخيرين في أول الإسلام بينها وبين الصوم، وذلك لأن ما وجب الكفارة في محظور ومباحة، لأن ما وجب الكفارة موجب الكفارة في محظوره ومباحه لم يختلف جنسها وإنما يختلف الإثم وعدمه. هذه عدة وجوه أبطل بها شيخ الإسلام رحمه الله القياس الذي يدعونه بين بأنه نوع مفطر وأنه عبارة عنه أفطر، سواء أفطر بلقمة طعام أو شربة ماء أو بالجماع، فهذه الكفارة يقولون في حق انتهاك حرمة رمضان وإبطال صومه. ففرق أهل العلم بين انتهاكه بالجماع والوطء، وبين سواء كان دبرا أو قبلا، وبين انتهاك حرمة رمضان بكونه أفطر بشربة ماء أو بأكل طعام أو شراب، وأن الكفارة إنما تكون فقط في حق من أفطر في نهار رمضان بغير جماع يعني تكون هذه وما عداها ليس فيه، وهذا هو الصحيح. خرجنا من هذا الدرس بعدة مسائل عسى أن تحفظ إن شاء الله وتفهم. المسألة الأولى في النسيان، جماع، أكل، شرب، شرب، أكل، في هذا في الأكل والشرب حديث الصحيحين كما تعرفون، وبابه أيضا لفظة من أفطر وهو حديث حسن، والإفطار يشمل الأكل والشرب والجماع، والحديث حسن وإن كان الأصل هو الأول وبعضهم طعن في هذا الذي بلفظ من أفطر، لكن يعني هو من بابه للأدلة الماضية، وأن لأن الناس في ذلك ليس عليه كفارة ولا يفسد صومه. المسألة التي تليها المكره والنائم والجاهل والناسي، جاهل بحرمة هذا الشيء وليس الجاهل بحكمه، من الرجال والنساء لا يفسد صومهم وليس في ذلك كفارة. أما ما يتعلق بالبطلان ففي حق المطاوعة أو في حق المتعمد من الرجال والنساء، وهذا الذي رجحه ابن المنذر وجماعة. المسألة التي تليها التي أخذناها ليس على من أفطر في نهار رمضان بغير جماع، يعني كان يكون أفطر بطعام أو شراب حتى وإن أفطر على الصحيح ثم جامع، فهي أيضا ملحقة بهذا ليس عليه كفارة، وإن احتال ففيما بينه وبين ربه للتخلص من الكفارة. بينما إذا باشر الإفطار بالجماع فإن عليه الكفارة في ذلك بلا خلاف، في ذلك بلا خلاف. وأما إن أكل أو شرب، ثم سواء كان أكل أو شرب لقصد اشتهاء الطعام أو أكل أو شرب لقصد الحيلة على الافتئات على الكفارة ولا يريد أن يكفر ويريد أن يخرج من ذلك، هذه حيلة غير شرعية وأكثر أهل العلم يلزمونها بالكفارة، والصحيح لا، وإن كانت حيلة لكنه لا دليل على إلزامه بالكفارة للأكل والشرب. نعم. ها؟ ما عليه كفارة، الصوم فاسد. الاستمناء كما ذكر هنا، وكذلك كل المفطرات بغير الجماع ما فيها كفارة، فيها المفطرات فيها القضاء عند جماهيرهم. من هو؟ فأفطر أفطر لكن ليه لكن لا كفارة عليه لعدم الدليل. هذا ما ودع ما ترك شهوته كالذي يشرب ما ترك شهوته للطعام وأفطر، لكن الكفارة تحتاج إلى دليل خارج عن هذا المعنى. تقصد في الجماع طاوعته، وحتى وإن طاوع نحن درسنا الآن في المطاعة أما المكرهة فليس عليها، وهذا عليه أكثر أهل العلم، وهو نص على كلامهم الذي كالناس والمكره. ها تقصد يعني من حيث أنه يستمنع، لا كفارة لا على هذا ولا على هذا، لكن هذا يبطل الصوم على الصحيح.